بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولا يخفى عليكم جميعا أيها الأحبة الأفاضل أن المصلي يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة سورة الفاتحة، وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فهذه تدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان دائما وأبدا يستبشر خيرا، ويقبل على فضل الله، ويقبل على رحمة الله سبحانه وتعالى، ويكثر من العمل الصالح. فلا يليق أبدا أيها الأحبة الكرام أن المسلم يعتقد أن الله هو أرحم الراحمين ثم يفر من هذه الرحمة، وكأنه لا يريد رحمة الله سبحانه وتعالى. العاقل إذا علم وأيقن واعتقد أن الله هو صاحب الرحمة العظيمة الواسعة الذي مدح نفسه فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، العاقل إذا آمن وأيقن بمثل هذه الأمور ماذا يفعل؟ يزداد من العمل الصالح، يريد أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. لو افترضنا أن رجل في الدنيا مشهور بالكرم والجود والسخاء، والناس تذهب إليه ويعطيهم عطاء من لا يخشى الفقر، فقال رجل من الناس وهو فقير محتاج: لا أريد من هذا الإنسان أي شيء، ولا أريد من عطائه أي عطاء، للامه الناس على ذلك، ولعدوا هذا الأمر جهلا عظيما منه. فكيف بالمسلم الذي يفر من رحمة الله، ولا يريد فضل الله، ولا يريد نعمة الله سبحانه وتعالى؟ فعلينا أن نقبل على رحمة الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. والإنسان يتذكر قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويتذكر أيضا قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنبه أيها الأحبة الأفاضل، يعني كما ذكرت لكم، حال المسلم عندما يقرأ مثل هذه النصوص أنه يلوم نفسه: كيف الله عز وجل هو أرحم الراحمين، وأنا أبادر رب العزة جل جلاله بالذنوب والمعاصي؟ بل يكون الإنسان مبادرا بطاعة الله وبفضل الله، مبادرا بطاعة الله، ويحرص أن يمن الله عز وجل عليه بالرحمة العظيمة. والإنسان لو أتعب نفسه في الدنيا بالعمل الصالح فهو أيضا يستبشر خيرا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. واذكر أني سمعت كلمة جميلة من بعض مشايخنا حفظه الله تعالى ورعاه، فقال: لو تخيل الإنسان ألذ معصية في هذه الدنيا، ثم فعل هذه المعصية، وبعد هذه المعصية فكان ماذا؟ حسرات وآلام وهموم لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ولو تفكر الإنسان في أشق طاعة عملها أو تقرب بها إلى الله، مثلا حج في سنة من السنوات، ووجد مشقة عظيمة جدا في تلك السنة، أين ذهبت هذه المشقة؟ ذهبت في الدنيا، ولكن عند الله سبحانه وتعالى هذه المشقة بإذن الله إن احتسبها الإنسان وتقبلها الله في صحيفة الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمبادرة المبادرة أيها الأحبة الكرام كي يرحمنا الله جل جلاله. وأيضا طالب العلم لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معصية الله، وإنما يكون مبشرا ولا يكون منفرا، ويكون ميسرا ولا يكون معسرا، يكون مبشرا بالدعوة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون ميسرا بالدعوة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدين الله عز وجل دين الرحمة ودين البركة ودين الأمن ودين الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا لابد أن ينتبه المسلم أن الله هو الشاكر الشكور، فيبادر بالأعمال الصالحة ويستبشر خيرا. أذكر أيها الأحبة الكرام أني رأيت رجلا كان منشغلا بمعصية في فترة أو في مدة من حياته، نسأل الله أن يتوب علينا، وترك هذه المعصية، ويظهر والله أعلم أنه تاب توبة صادقة إن شاء الله تعالى، معصية تتعلق بالطرب وغير ذلك، فتركها من 20 سنة. فرأيته تقريبا بعد 20 سنة من تركه لهذه المعصية، ورأيته كالإنسان المنكسر، كالإنسان الذي به هم عظيم. فسألني هذا السؤال: هل سيغفر الله لي؟ قلت له: يا أبا فلان، أنا أعرفه وأعرف أولاده، فقلت له: يا أبا فلان، سؤالك خطأ وسؤالك غلط. قال: لما؟ قلت له: أنت تتعامل مع أرحم الراحمين، أنت تعبد الله جل جلاله ذو الرحمة الواسعة والرحمة العظيمة الذي يتقبل التوبة من عبده ويجازيه الجزاء العظيم، فلذلك أكثر من العمل الصالح واستبشر خيرا وأحسن الظن برب العزة جل جلاله وستجد الخير العظيم. أما بعض البطالين والعياذ بالله يفعل الموبقات العظيمة وكأن هذه الموبقات لا تزن عنده جناح بعوضة، يقول له، تقول له: يا فلان تب إلى الله، حافظ على أداء الصلاة، لا تترك الصلاة، يقول: سيغفر الله لي. وبعض أهل البطالة يقول، هو يقول في زعمه: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على رحيم. هكذا يكون المسلم الصادق مع الله؟ هل هذا هو منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول للناس إن الله هو أرحم الراحمين، ثم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي حتى يبل لحيته الشريفة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم؟ ما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين مع نبينا صلى الله عليه وسلم وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا ولاة أمرنا. آمين آمين. اللهم استجب يا رب العالمين. نعود أيها الأحبة الكرام إلى كتابنا. أحد نسى هاتف الشيخ؟ طيب تحضره هنا الشيخ إن شاء الله. في حد نسى تليفونه يا جماعة؟ طيب نشوف إن شاء الله أن نعطيه المؤذن أو غيره. طيب طيب. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يسم المسلم على سوم المسلم. أيها الأحبة الكرام، في هذا الخبر قال: لتكفأ ما في إنائها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لهذه الجملة عدة صور، طبعا هذه الجملة مرت علينا في كتاب النكاح وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذا بهذه الجملة، ولكن أنبه على بعض النقاط اليسيرة. ولا تسأل المرأة طلاق أختها سواء كان الرجل متزوجا ويريد أن يتزوج الثانية فتقول له، يعني هي الزوجة الثانية، فتقول له طلق الأولى، أو الأولى تقول طلق الثانية. واضح بارك الله فيكم. الأولى تقول بعد أن يتزوج الرجل طلق الزوجة الثانية، أو بعد ما يتزوج الرجل تقول الثانية طلق الأولى، أو غيرهن من النساء الثالثة أو الرابعة، أو رعاكم الله تقول المرأة للرجل لا أتزوجك حتى تطلق زوجتك، لا أتزوجك حتى تطلق زوجتك. وبعض الرجال الحمقى يقبلون بهذه الشروط، نسأل الله العفو والعافية. قال لتكفأ ما في إنائها. تكفأ أي يقولون كفأت القدر إذا أملته وأخرجت ما فيه. القدر إذا كان بهذه الطريقة فكفأت القدر تميله، فما فيه سيخرج ويسقط القدر بما فيه، ويسقط القدر بما فيه. فقالوا المرأة تريد أن تميل الكفة لها فتسقط الزوجة الأخرى. واضح بارك الله فيكم. تسقط الزوجة الأخرى من حياة زوجها أو من قلبه، من حياة زوجها أو من قلبه. هذا بعض ما يتعلق به. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. طيب عندنا مسألة في هذا الخبر، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ما حكم بيع الرجل على بيع أخيه؟ قبل أن نتكلم عن الحكم لابد أن نتصور هذه المسألة، ما معناها؟ ما معنى البيع على البيع؟ معنى البيع على البيع أيها الأحبة الأفاضل، جاء رجل إلى بائع فقال له بكم هذه السلعة؟ قال له بعشرة. قال له بعشرة، قال طيب اتفقنا على هذا الأمر. فيأتي رعاكم الله بائع آخر فيقول للمشتري، فيقول لهذا المشتري لا تشتري منه وأنا أبيعك بسعر أقل أو بجودة أعلى، لا تشتري منه وأنا أبيعك بسعر أقل أو بجودة أعلى. هذا من معاني البيع على البيع، وهذا العمل محرم بالإجماع كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. قال في هذا الخبر، ولا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يسم المسلم على سوم أخيه. ما معنى هذا رعاكم الله؟ رجل جاء إلى بائع فقال له بكم هذه السلعة؟ قال له بعشرة. قال بتسعة. قال بعشرة. فالمهم أنهما يكادان أن يتفق على سعر عشرة دراهم. فجاء رجل آخر وقال لا تبع عليه بعشرة، أنا سأشتريها منك بخمسة عشر. واضح بارك الله فيكم. أنا سأشتريها منك بخمسة عشر. فهذا لا يسم المسلم على سوم أخيه. وحكى أيضا الحافظ ابن حجر، وحكى الحافظ ابن حجر إجماع العلماء أن هذا محرم، حكى الحافظ ابن حجر إجماع العلماء أن هذا العمل محرم. ننتبه إلى مسألة وإلى نقطة، إلا لو كان البيع بيع مزايدة، إلا لو كان البيع بيع مزايدة. ما معنى بيع مزايدة؟ السلعة هذه كم سعرها؟ ألف. الثاني قال ألف ومية، الثالث قال ألف وثلاثمائة، الرابع قال ألف وخمسمائة. فهنا لا يوجد اتفاق، هنا لا يوجد اتفاق على سعر معين، وإنما ننظر إلى أي سعر سنصل، وإنما ننظر إلى أي سعر سنصل. فإن وصلنا مثلا إلى ألفين درهم وخلاص تم البيع، فجاء رجل آخر وقال للبائع لا تبيع بألفين، أنا بشتريها منك بألفين وخمسمائة، هل هذا العمل حلال أم حرام؟ أجيبه، هذا العمل محرم، لأنه دخل ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. وطبعا لا يخطب على خطبة أخيه، هذه مرت معنا، هذه مرت معنا في كتاب النكاح. بيع المزايدة، قال ابن قدامة في المغني: وهذا أيضا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة، أي بإجماع أهل العلم أن البيع بالمزايدة بالمزاد العلني بيع جائز، بيع جائز، حكى الإجماع ابن قدامة، حكى الإجماع ابن قدامة. طيب عندنا مسألة، رجل ذهب إلى صاحب مكتبه وقال له: بكم الكتاب الفلاني سير أعلام النبلاء؟ قال له: ب500 درهم. قال: طيب قبلت. وهو يعني يتحدث معه دخل تاجر آخر فقال: أنا عندي هذا الكتاب ب400، هل يجوز هذا العمل الآن؟ لا يجوز. فإن قال البائع الأول: أنا أذنت لك، أذنت لك بهذا، هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم في صحيحه: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، يعني إذا أذن لك فلا حرج. ففينا استأذن، نعم، في تجار نفوسهم طيبة يريد أن يعني يقول هذا إذن وصدقة، واضح بارك الله فيكم، أنه يتصدق بالإحسان إلى هذا المشتري. أحيانا بعض التجار يقول: إذا بعت هذه السلعة ب500 وأنا مستأجر محل في المكان الفلاني، هذا بعبارتهم يقول: ما يصرفني، اذهب إلى فلان الفلاني، مكانه بعيد، إيجاره أرخص، فيبيع لك هذه السلعة بسعر أقل. وبعضهم يأذن ونفسه طيبة ولا إشكال عنده في هذا، فإذا استؤذن فأذن فلا حرج في ذلك. مثال آخر: رجل اشترى كتابا من صاحب مكتبة ب500، فدخل رجل آخر وقال لصاحب المكتبة: سأشتري منك هذا الكتاب ب550، مشتري جديد، هل يجوز هذا الأمر؟ أجيبه: لا يجوز هذا الأمر. فإن قال المشتري الثاني للأول، المشتري الثاني للمشتري الأول: يا فلان، جئت من مكان بعيد وأنا أحتاج هذا الكتاب حاجة ماسة وحاجة ملحة، قال: أذنت لك حلال، خذ هذا الكتاب، لا يعني تنازلت عن حقي، يجوز هذا أم لا يجوز؟ يجوز ولا إشكال في ذلك. والإنسان العاقل طبعا أيها الأحبة الكرام، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، ولا يأخذ شيء عن طريق بارك الله فيكم الغصب وإكراه النفوس. ولا شك أن البيع على البيع من أسباب العداوة والبغضاء، لذلك الشريعة منعت من ذلك، لذلك الشريعة منعت من ذلك. طيب عندنا مسألة: لو وقع البيع على البيع، ما حكم هذا البيع؟ صاحب المكتبة قال للبائع للمشتري الكتاب ب500، فجاء بائع آخر وقال للمشتري: عندي الكتاب ب400، واضح بارك الله فيكم، أو عندي هذا الكتاب وكتاب آخر ب600، عملت تخفيضا كبيرا، فما حكم هذا العمل؟ البيع على البيع الآن وقع، هل البيع هذا صحيح أم لا؟ جمهور أهل العلم يقولون: البيع صحيح مع الإثم، البيع صحيح مع الإثم. وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان البيع، والأقرب والله أعلم أن البيع صحيح، والأقرب أن البيع صحيح، لأن السلعة موجودة والثمن موجود والمشتري موجود والمشتري الآخر موجود، وبنى من ذلك لعلة أخرى وهي إيقاع العداوة والبغضاء. فالأقرب والله أعلم أن البيع صحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن البيع باطل، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن البيع باطل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. أيها الأحبة الأفاضل، الأقرب أنه خبر حسن، الأقرب أنه خبر حسن. قال وله شاهد، الشاهد هذا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وإسناده ضعيف جدا، بل قال الذهبي موضوع، بل قال الذهبي موضوع وله شاهد، الشاهد هذا إسناده ضعيف، الشاهد هذا إسناده ضعيف. يعني شو مقصود بالشاهد أيها الأحبة الكرام؟ حديث صحابي آخر في نفس الموضوع، حديث صحابي آخر في نفس الموضوع. فالحديث الثاني حديث عبادة بن الصامت وإسناده فيه كذاب، يعني إسناده ضعيف جدا، ضعيف جدا. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. والأقرب أنه خبر صحيح، الأقرب أنه خبر صحيح. طيب أيها الأحبة الكرام، هذه الأخبار تتكلم عن أي مسألة؟ تتكلم عن مسألة لو أن امرأة مع ولدها وقع في الأسر، والأسير يعني إذا كان غير مسلم طبعا يجوز بيعه، ويكونون من الرقيق، ويكونون من الرقيق. فجاء رجل وباع الأم على أحد، وباع ولدها أو ابنتها على أحد آخر، فرق بينهما. فما حكم التفريق بين ذوي الأرحام في البيع؟ ذهب أبو حنيفة والإمام أحمد إلى تحريم التفريق بين ذوي الأرحام، بين ذوي الأرحام في البيع. ما معنى تحريم التفريق بين ذوي الأرحام؟ ما يتكلم الإمام أحمد عن الأصل والفرع، انتبهوا ركزوا معي ولا حب الكرام، ما يتكلم الإمام أحمد عن الأصل والفرع، وإنما يتكلم عن الأرحام. يعني إذا كان بينهما رحم مشتركة ما تفرق بينهما، بين الأم وابنتها، بين الأب وولده، بين الأخ وأخيه، ما نتكلم عن أصول وفروع، واضح بارك الله فيكم، بل حتى بين الإخوة لا تفرق بينهما. ذهب الشافعي قال التفريق يحرم بين الأصول والفروع، بين الأصول والفروع فقط، أما بين الإخوة قال لا حرج في ذلك. وذهب الإمام مالك إلى تحريم التفريق بين الأم وولدها فقط، يعني بين الأب وولده يجوز، بين الأم وولدها لا يجوز. والأقرب والله أعلم تحريم التفريق بين ذوي الأرحام، بين ذوي الأرحام أصولا وفروعا، وحتى لو كانوا إخوة إذا كانت بينهما رحم مشتركة فلا تفرق بينهما. لما؟ حديث علي رضي الله عنه وأرضاه واضح في المسألة، حديث علي رضي الله عنه وأرضاه واضح في المسألة. طيب عندنا سؤال، ما حد عدم التفريق؟ يعني الأخ الأول عمره 30 والأخ الثاني عمره 30، هل نقول أيضا لا يفرق بينهما؟ لا. ذهب جماعة من أهل العلم أن ذلك مقيد بالبلوغ، فإذا كان يعني الطرفين قد بلغا فلو فرق بينهما لا حرج، واضح بارك الله فيكم، إذا كان الطرفان قد بلغا إذا فرق بينهما فلا حرج. جاء التفريق بين الأم وابنتها في صحيح مسلم، جاء التفريق بين الأم وابنتها في صحيح مسلم، وكانت البنت على بلوغ. طيب لو وقع البيع هل يصح؟ ذهب بعض أهل العلم منهم الحنابلة وبعض الشافعية إلى عدم صحة البيع، وهذا هو الأقرب بدليل الحديث الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يلغي البيع وأن يسترجع الأخوين ولا يفرق بينهما. طيب ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله
غلى السعر فسعر لنا. فقال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان، والخبر صحيح. والخبر صحيح. هذا الخبر يتكلم عن أي مسألة؟ عن مسألة تحديد الأسعار، عن مسألة تحديد الأسعار. أيها الأحبة الكرام، لنفهم حديث الباب. عن أنس قال: غلى السعر بالمدينة، السعر ارتفع. ليش ارتفع؟ قل الجلب إلى المدينة، قل الجلب إلى المدينة، يعني السلع ما جلبت فيعز الشيء فيرتفع سعره. يسمون هذا بلغة العصر ماذا؟ قانون العرض والطلب. طيب، تصورتم المسألة الآن أبو سعيد؟ تصورت المسألة؟ يعني متى غلى السعر؟ في هذه الحال. طيب، هل الحديث يتكلم عن مسألة إن 5-6 من التجار يلعبون بالسوق ويرفعون السوق وينزلون السوق ويضرون الناس؟ تكلم عن هذه المسألة شيخ عامر؟ لا، تكلم عن هذه المسألة؟ لا أبدا، ما تكلم عن هذا، وإنما غلى السعر ارتفع بشكل طبيعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، هذا أمر بيد الله عز وجل، السعر يرتفع وينزل، القابض الباسط الرازق، يعني يبسط الرزق لمن يشاء ويمنع الرزق عمن يشاء. وإني لأرجو الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا ما، ما أستطيع أن أظلم الناس التجار ولا أظلم المشتري، هذا سوق وفيه عرض وطلب. طيب، أنا ليش ذكرت هذا؟ حتى نتصور المسائل جيد. أولا، ما حكم جبر التجار أن يبيعوا بسعر معين دون سبب أو حاجة أو مبرر؟ هذا يسمى في اللغة الاقتصادية، أو شيء قريب منه في اللغة، لغة أهل الاقتصاد، يسمى ماذا؟ لا، غير الاحتكار شيخي، لا يعني الاحتكار من التاجر، لا، إن مثلا الحكومة تلزم الناس بدون سبب: بيع سيارتك ب10 دراهم. طيب كيف أبيع ب10 دراهم؟ أنا شارها 100,000، بيع وإلا ما في. شيء قريب من هذا يسمى التأميم، يسمى التأميم. لو تقرؤون عن ستجدون الفكرة قريبة، إن في مشاريع يملكها الناس يأتون ويغتصبونها غصب من الناس. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا العمل محرم، إن والله نلزم جميع الناس. يعني إخوان الكرام، يأتيك واحد كلكم عندهم هواتف في جيوبكم، نقول نعم، بيع هاتفك ب50 درهم. يا أخي أنا شهرنا ب2000، كيف أبيع ب50؟ بيع وإلا عاقبناك. هذا لا يقول أحد من أهل العلم بجوازه أبدا. واضح بارك الله فيكم؟ هذا لا يقول أحد من أهل العلم بجوازه. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا ربحتم أو خسرتم، ربحتم أو خسرتم. ولا يجوز عند أحد من العلماء أن يقول لهم: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا ربحتم أو خسرتم. يعني مثلا كيلو اللحم الآن نفترض أن سعره 40 درهم، يأتيك بعض الناس في بعض البلدان بيعوا كيلو اللحم ب5 دراهم. يا أخي كيف أبيع ب5 دراهم؟ أنا شارنه ب25، أبيع ب5 دراهم هذا غير مقبول. يعني واضح بارك الله فيكم؟ نقول بيع وإلا عاقبناك العقاب العظيم. وطبعا إخوان الأفاضل، والله الحمد والمنة والفضل، نحن في دولة عدل، ما نجد مثل هذه الأمور، ولكن في بعض الأماكن قد تمر عليهم مثل هذه الأشياء، نسأل الله العفو والعافية. فذكرت لكم بأن هذا الأمر لا يجوز. عند المسألة أخرى، ما حكم التسعير في الوضع الطبيعي الاعتيادي؟ الوضع الطبيعي الاعتيادي ماذا؟ السوق عادي جدا والأمور طيبة، يأتي تسعير: لا أحد يبيع الشيء الفلاني إلا بقيمة كذا. واضح بارك الله فيكم؟ دون سبب، دون حاجة، دون مبرر. فهذا الأمر أيضا لا يجوز. إخواني الكرام، هذه الصورة الثانية تختلف عن الأولى. الصورة الأولى تبيع بالسعر ولو بخسارة، الصورة الثانية لا، أنا مو خسرة. يعني مثلا متوسط سعر الهواتف مثلا 1000 درهم، يطلع قانون ما في أحد يبيع بأكثر من 1000 درهم، ممنوع بدون سبب. في تجارة، الناس ودها تستفيد ودها تربح، ليش أنظر إلى مصلحة المشتري وأهمل مصلحة البائع؟ يعني هذا قد يكون إخوان الكرام مطبق في بعض البلدان الشيوعية مثلا، في بعض البلدان الشيوعية. فنقول هذا أيضا الأئمة الأربعة على عدم الجواز. حديث الباب السعر غلى والنبي صلى الله عليه وسلم ما سعر لهم، ففي الوضع الطبيعي لا يصح مثل هذا، في الوضع الطبيعي لا يصح أيضا مثل هذا. وأيضا أيها الأحبة الكرام، بالتجربة في الغالب التسعير في مثل هذه الحالات سيجدي نفع؟ لا. ماذا سيقع؟ سيرتفع السعر، لن ينزل السعر. ليش؟ بيعوا هواتفكم 1000 درهم، طيب إن شاء الله أنا ما عندي هاتف أبيعها، والناس كلها تحبس هواتفها، ما عندنا. واضح بارك الله فيكم. إذا قل الطلب، إذا قل العرض، ماذا سيقع؟ سيرتفع السعر. فهمتم بارك الله فيكم؟ فهذا في أحوال كثيرة لا يجدي نفع، في أحوال كثيرة لا يجدي نفع، بل هذا سيسبب في ارتفاع الأسعار، هذا سيسبب في ارتفاع الأسعار، لأنه سيقل العرض فيكثر الطلب ويرتفع السعر، يكثر الطلب ويرتفع السعر. مسألة ثالثة، صورة ثالثة، ما حكم التسعير وقت الغلاء؟ ما حكم التسعير وقت الغلاء؟ ما معنى هذا الأمر؟ أن تقع مبالغات من الناس، واضح أيها الأحبة الكرام، أن تقع مبالغات، ويعني تقع كما يقال الفوضى في ضبط الأسعار، وهذا موجود ويختلف عن حديث الباب، ويختلف أيضا عن حديث الباب. أيضا في الحالة الثالثة جمهور أهل العلم على المنع. طيب واحد يقول لك يا أخي يعني الناس تموت، ما حد قال لك هذا الكلام، كيف نضبط السعر؟ الدين النصيحة، يذكرون، يخوفون بالله عز وجل. هذا قول جمهور أهل العلم، يقولون أيضا لا يجوز أن يلزم الناس بهذا. لماذا؟ البيع عن تراض أيها الأحبة الكرام، البيع يكون عن تراض. ولكن ذكر جماعة من أهل العلم وهم الحنفية، وإذا اختار هذا الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، قالوا إذا تواطأ التجار، يعني معنى كلامهم على إفساد الأسعار، وقع التواطؤ على أذية الناس، فهنا يجوز أن يضبط موضوع ماذا؟ موضوع الأسعار، ويمنع الناس من الزيادة. هذا موجود عندنا ولا غير موجود؟ موجود في مسألة إيجار الشقق، قالوا بأنه عند تجديد العقد في بعض الأحوال يسمح بالزيادة. الزيادة كم قدرها؟ 5% فقط أو 10% فقط. صراحة أيها الأحبة الكرام، لو ترك الأمر هكذا للتجار سيزيدون بنسبة كم؟ 1000%، ما أقول 100%، 1000%. طيب بنايتك قديمة مستهلكة تحتاج صيانة، تبغي حياك، ما تبغي توكل على الله وانصرف. هذا موجود عند بعض أصحاب الجشع، فهنا يجوز. طيب قد يقول قائل حديث الباب إنه صلى الله عليه وسلم رفض التسعير ومنع التسعير. قلت لكم حديث الباب في مسألة العرض والطلب، واضح بارك الله فيكم، وليس في مسألة بارك الله فيكم تواطؤ التجار على رفع الأسعار. الشيخ هذا مثال شامي، يعني في الصيف، آخر الصيف يعني شهر 8 زيت الزيتون يرتفع سعره ولا ينخفض؟ شهر 7 و8 إيه؟ الموسم شهر كم تقريبا؟ 11. يعني شهر 7 و8 يرتفع. ليش يرتفع؟ لأن خلاص نهاية الموسم، يعني التجار استنفذوا ما عندهم والناس اشترت وباعت، فهذا الارتفاع طبيعي أم عادي؟ طبيعي. هذا أمر إخوان الكرام، ترى مرات بعض الناس يغضب من موضوع ارتفاع الأسعار، ترى هذا سوق وبعض الأشياء لابد ترتفع، ترى هي سنة كونية، وتنزل وترتفع مرة وتنزل مرة. لكن كلامنا عن بعض أهل الإفساد والعياذ بالله، وهذا موجود. مثلا هذا تاجر صغير الآن بدأ مشروع تجاري، يعني مشكلة يوم بعض الناس يستوي طبيب، دواه عندي هكذا يقولون، دواه عندي يعني الله يعينك. فهذه بلية كبرى. ابن العربي المالكي صاحب العارضة، عارضة الأحوضي وأحكام القرآن، يقول سائر العلماء يقولون بظاهر الحديث لا يسعر على أحد، ما في تحديد أسعار، سائر العلماء يقولون هذا. قال ابن العربي والحق التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين، وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات ومقادير الأحوال وحال الرجال، والله الموفق للصواب. قال ابن العربي وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا لربهم، وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى. واضح بارك الله فيكم، يعني بعض التجار قصدوا أكل أموال الناس بالباطل، فهؤلاء لا يتساهل معهم، وولي الأمر يلزمهم ويؤدبهم، وولي الأمر يلزمهم ويؤدبهم. أما إذا وقعت هذه الأمور هكذا للعرض والطلب وغير ذلك فلا إشكال في ذلك. مثال الرطب في أول الموسم سعره غال أم رخيص؟ في أول الموسم غالي جدا، قد الكيلو يصل 100 درهم أو 200 درهم، واضح؟ فهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، وهذا الأمر حتى الناس يتقبلونه، حتى الناس ماذا؟ يتقبلونه. أما أن يكون موضوع أذية الخلق فهذا لا يجوز. ثم قال وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. الاحتكار قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات، قال الجوهري احتكار الطعام جمعه وحبسه يتربص به إلى الغلاء. احتكار الطعام جمعه وحبسه، تشتريه وتحبسه تخزنه، يتربص به الغلاء. ويقال الاحتكار أيضا الحكرة، يقال الاحتكار الحكرة. ولو قلنا احتكار السلعة أضبط، الاحتكار ما يتعلق بالطعام فقط بل الطعام وغير الطعام. احتكار السلعة جمعها وحبسها يتربص بها الغلاء، يتربص بها الغلاء. طيب إلا خاطئ أي إلا آثم، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أذنبنا أخطأنا، واضح؟ لا يحتكر إلا خاطئ. طيب جاء في مسند الإمام أحمد عن الحسن البصري قال ثقل معقل بن يسار فدخل إليه عبيد الله بن زياد يعوده فقال هل تعلم يا معقل أني سفكت دما؟ قال ما علمت. قال هل تعلم أني دخلت في شيء من أسعار المسلمين؟ يعني احتكرت؟ قال ما علمت. قال أجلسوني. معقل يقول أجلسوني، كان مريضا ومضطجعا فأجلس. فقال اسمع يا عبيد الله حتى أحدثك شيئا لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، قصد إن يغلي السعر عليهم، إن بالاحتكار يقل العرض فيرتفع السعر، فإن حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. قال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، غير مرة ولا مرتين. والخبر ذكره وصححه الشيخ مقبل الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. للعلم الشيخ الألباني يضعف الخبر والشيخ مقبل يصحح الخبر، والأقرب أنه خبر ثابت، والله تعالى أعلم. فائدة: في مصنف ابن أبي شيبة عن قيس قال: قد أحرق لي علي بيادر بالسواد. بيادر يعني صوامع القمح، صوامع القمح، مكان تخزين القمح. بالسواد، سواد ماذا؟ ها ما سمعت؟ لا، سواد العراق. لماذا سمي بالسواد؟ لكثرة أشجار النخيل، فتظهر كأنها المنطقة السوداء. واضح بارك الله فيك. والآن العراق يستوردون النخيل، هذا كان في ذلك الزمان، والله المستعان. طبعا عمر بن الخطاب ثبت عنه أنه قال: لئن أبقاني الله إلى قابل سنة قادمة لأجعلن أرامل العراق لا يحتجن لأحد بعدي، رضي الله عن عمر، والله المستعان. طيب: قد أحرق لي علي بيادر بالسواد، كنت احتكرتها، خزنها ما يبيعها، ليش؟ حتى يرتفع السعر ويرفع السعر، لو تركها لربحتها مثل عطاء الكوفة، لو تركها لربحت فيها ربح عظيم جدا. ماذا فعل علي؟ جاب بهذه السلعة وحركها نكاية بهذا، ماذا؟ بصاحبها المحتكر، نكاية بصاحبها المحتكر. طيب أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نفهم مسألة الاحتكار فهم شرعي، لأن بعض الناس مثلا تقول له يا أخي، يعني مثلا يقول لك: وش هذه وكالات السيارات؟ هاي محتكر السلع، هذا حرام، لا يحتكر إلا خاطئ. لا، الكلام مو صحيح بارك الله فيك، لا تفهمها فهم عاطفي، هذه مسائل شرعية. أولا، ما حكم أن يخزن الإنسان القوت لنفسه؟ يعني في البيت في 10 كيلو أرز، 10 كيلو سكر، 10 لتر زيت، غير ذلك، ما حكم هذا العمل؟ بإجماع أهل العلم جائز، هذا بإجماع أهل العلم جائز. قال القرطبي في المفهم: ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت وما يحتاجون إليه جائز لا بأس به، هذا لا خلاف في ذلك. طيب واحد يقول لك: لو كل واحد جمع في بيته 10 كيلو أرز، سعر الأرز يرتفع. يا أخي هذا قوت نفسي، قوت عيالي، يا أخي ما في حرج في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبس لأهله قوت سنة، ثبت ذلك في صحيح البخاري أن النبي عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. كما ذكرت لكم أيها الأحبة الكرام، الكلام في هذه المسائل ما يكون بكلام عاطفي. يعني بعض الناس يراك تأكل اللحم، تأكلون اللحم والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما عندهم ماء يشربون؟ طب يا أخي الكريم، أكل اللحم لا يعني أن نستهزئ به، واضح بارك الله فيك. بعض الناس يقول: أنتم تعيشون في كهرباء وغيره وفي ناس ما عندهم كهرباء، وش هذا الكلام بارك الله فيك؟ طيب الصحابة بعضهم ما كان في مكة يعذبون؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل امتنع عن الطعام والشراب؟ لا، هذه مسائل ليست مسائل عاطفية، وإنما مسائل ماذا؟ شرعية، فلا بد على الإنسان أن ينضبط فيها. أخوان الكرام، يعني في أحوال كثيرة من تراه لا ينضبط بضوابط الشرع، تراه محمد الشيخ تخبر أن في واحد نسى هاتف الشيخ، الشيخ العامل في الخلف تخبر الشيخ، أخاف أنه يذهب علينا. جاء أحد يخبر أن في واحد نسى تليفونه. السلام عليكم. هذا في واحد ينسى تليفون، هذا هذا نفر نسى تليفون، عطبي الإمام ولا غيره كذا، هنا جزاك الله خير. طيب، فالغالب أيها الأحبة الأفاضل أن من لا ينضبط بضوابط الشرع ينتقل التنقل المفاجئ، تجد يقول هذه المسألة محرمة من دون دليل، وفجأة يقول هذه المسألة واجبة. واضح بارك الله فيكم؟ ليش؟ لأنه ما ألزم نفسه بالدليل، وإنما اتبع عاطفته وهواه. فإذا هذه المسألة الأولى، إن الإنسان يدخر القوت لنفسه ولأهله ولأولاده فلا حرج في ذلك. طيب، أيضا يذكر أهل العلم أن الاحتكار جمع السلعة وشراء السلعة وحبس السلعة. طيب لو في سلعة أنا ما اشتريتها، كيف ما اشتريتها؟ نحن الآن في أي موسم؟ الشتاء والربيع. واحد راح البر وجمع له 20 كيلو من الفقع، وطبعا الفقع غالي جدا، فادخره في المنزل ويريد أن يبيعه بيعة طيبة. يأثم على هذا؟ لا، أنا ما اشتريت شيء، شيء جمعته فلا حرج في ذلك. مثال آخر، الشتاء الآن موسم ماذا؟ الرحلات. الحطب سعره يرتفع. واحد بارك الله فيكم عنده في مزرعة أشجار قديمة، قطعها ورتبها وغيرها وادخرها في الصيف حتى يرتفع السعر في الشتاء ويبيعها، هل في ذلك حرج؟ لا، أنا ما اشتريت شيء، هذا ملكي وأفعل في هذا الأمر ما أشاء، فلا حرج في ذلك، لأن الاحتكار شراء ثم حبس. الاحتكار شراء ثم حبس. طيب، بما يقع الاحتكار؟ هل الاحتكار يقع في كل شيء؟ يعني الآن شركة سيارات احتكرت سيارة معينة، هل ينطبق عليها هذا الحديث؟ يظهر والله أعلم أن الاحتكار يكون في حاجات الناس الأساسية، أما في الأمور التي لا يضرك عدم شرائها فلو احتكرها أي تاجر لا حرج عليه في ذلك. يعني بعض شركات الهواتف هي محتكرة هذه السلعة. طيب هذه السرعة لا تشتريها، في 1000 سرعة غيرها، هل هذا من الاحتكار المنهي عنه؟ لا، ليس هذا من الاحتكار المنهي عنه. يذكر أهل العلم ما يحتاج إليه الناس حتى في قوت البهائم، علف البهائم، هذا يدخل فيه الاحتكار، يدخل فيه الاحتكار. طيب، مسألة أيها الأحبة الأفاضل، لو افترضنا أن رجل تاجر عنده 1000 طن من الأرز ووقعت مجاعة عند الناس، قال ما أبيع، أنا لا أبيع، أنا ما احتكرت، أنا اشتريتها ببالي وجالس أبيع، وفجأة وقعت المجاعة، وقع شيء والناس بحاجة إلى هذا الأرز. قال النووي أجمع العلماء على أنه لو كان عند الإنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس، يجبر على البيع دفعا للضرر عن الناس. يعني بعض الناس عنده دقيق ووقعت مجاعة، قال ما ببيع، ليش أبيع والناس حتى ما عندها تدفعي؟ طيب الناس بتموت، خلوهم يموتون، ما عندي مشكلة. لا يجوز مثل هذا الأمر، لا يجوز مثل هذا الأمر. طبعا أيها الأحبة الكرام، يمكن نحن في أيامنا والله الحمد والمنة قد ما نتصور هذه المسائل، ولكن في عام 1337 أو 38 أو 39، يعني قبل 100 سنة وثلاث سنوات، أو 100 سنة وسنتين، أو 100 سنة وسنة، كانت هذه السنة تعرف بسنة ماذا؟ أحد يعرف؟ ها؟ لا شيخ، قريب من هذا، سنة الجوع، الناس ماتوا من شدة الجوع. فجاء رجل وعنده إنتاج سنة من التمر، من الرطب. وحقيقة أخوان الكرام، يعني التمر لأن الإنسان ينتظره من حول إلى حول، يكون عزيز على النفس. فجاء وتصدق بإنتاج سنة كاملة، يضيع أجره عند الله؟ والله ما يضيع، ما يضيع أجره عند الله عز وجل. الحافظ بن حجر في كتابه إنباء الغمر يتكلم عن أحداث كل سنة ويذكر وقع الغلاء، وقع الخصب، الناس ما وجدت الدقيق وانعدمت الأقوات، بل يذكرون أنه قد وقعت بعض المجاعات ببعض بلدان المسلمين حتى اضطر الناس إلى أكل الكلاب أكرمكم الله، ما في طعام أبدا. بل يذكر الحافظ بن حجر عن مرض الطاعون، قال يعني يقع الوباء في البلد، قال فتنتقل التركة إلى 3 ورثة في أسبوع واحد، يعني الأب يموت من يرثه؟ أولاده، الأولاد يموتون من يرثهم؟ أولاده، أولادهم يموتون، هذا كله في ظرف كم؟ ظرف أسبوع. فلله الأمر من قبل ومن بعد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل شيخ. قلت لك شيخ ضابط التسعير إذا وجد الضرر العظيم على الناس فيجوز التسعير، وجد ضرر يعني الناس إذا ما سعرنا بيموتون، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يصح مثل هذا الأمر، واضح هنا. أما التسعير يعني الذي فيه إضرار بالناس، يعني في بعض البلدان بعض الحكومات عندها الظلم وتعسف، ليش في البلد التجار خرب التجار هؤلاء كلهم؟ أحيانا بعض أصحاب النفوذ يختلف مع مجموعة تجار الأرز، يقول سأشارككم، قال كيف تشاركنا؟ ترفضون؟ يقولون نعم، قال أنا راويكم سعر كيلو الأرز بدرهمين، طيب سعره 50، يجعلهم ماذا؟ يبكون بكاء الطفل. هذا موجود في بعض البلدان، نسأل الله العفو والعافية. أما في حالات الحرب وفي ضرر عظيم على الناس وأنفس ستزهق وأرواح ستذهب، هذه أمور أخرى لها أحوالها. نعم تفضل يا شيخ. نعم كمالي مشكلة شيخ. اي نعم. طيب نعم
او قيد التجار المشترين نعم. بسعر معين، فلا يدخل في الاحتكار.
يظهر والله اعلم انه لا يدخل في الاحتكار لو سكت، واضح. واحد يقول لك يا اخي فلان محتكر السيارات هاللي تنباع بمليون درهم، لا تشتريها الله يحفظك، لا تشتريها معي بارك الله فيك. هنا وش حدنك لهذا يعني؟ هنا هذا هو سلك، ما يضر الشيخ لليس قوت الشيخ، والأمر يعني يسير جدا معي بارك الله فيك. هنا طيب تفضل الشيخ. الأصل عدم الجواز، جبرهم ما يجوز إذا هو مش قابل، يعني إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الإخوان الأفاضل بعض الناس حقيقة يعني ينظر إلى التجار أيضا نظر التعسف، لا اجبروهم غيره يا أخي ما يجوز، تجارة عن تراض منكم، واضح. يعني بعض الناس ما ينظر إلا إلى جانب المشتري، طيب وجانب التجار؟ لابد أن الإنسان يكون منصف لهذا. ومن عنده بعض أنا ما عندي مشروع تجاري طبعا، يعني من كان عنده بعض المشاريع التجارية يعلم بأن بعض التجار والله يقع عليهم غبن حقيقة، وبعض التجار أيضا محتكر جشع طماع يريد أذية الناس، هذا موجود، لكن بعضهم أيضا يقع عليهم والله غبن وتكون أرباحهم زهيدة جدا جدا جدا، هذا موجود والله المستعان. تفضل شيخ. نعم يا حرام ما يجوز، وبعض أهل العيار أن البيع باطل. وإن كان الشيخ وإن كان نعم، لأن ليش قال ولا يسم على سوم أخيه؟ السوم اتفاق شفهي ترى، واضح بارك الله فيك، فأيضا لا يجوز، يعني لا يجوز إذا وقع الاتفاق، أما إذا ما وقع الاتفاق يجوز. واضح بارك الله فيك. وهذا والله يقع كثير, يعني كما ذكرت فعلا بعض الناس يدفع عربون لشراء سيارة, خاصة في بيع السيارات, يتفاجأ أن السلعة قد بيعت وراحت وكل شيء. طيب فلان دفعت قال والله لقيت مشتري باع بسعر أعلى, طيب استأذن مني, يعني هذا ما يجوز, هذا يغر الصدر غيره. فهذا موجود عند بعض الناس والله المستعان. طيب والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.